سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول في بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ المبارك حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله. تفسير قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان. وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة. وروي عن ابن عباس قال: يلحدون في أسمائه أي يكذبون. وقال قتادة: يلحقون يلحدون يشركون في أسمائه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف. ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر، وهذه الأقوال متقاربة والإلحاد يعمها، وهو ثلاثة أقسام. وصلتم إلى ما نحن فيه؟ أرى بعض إخواني ما زالوا يقلبون الصفحات. أين كتابك يا حمد؟ كان في نسخ هنا يا شيخ تامر، هات لنا نسخة الله يكرمك. نعم، ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش خالص تيجي من غير كتاب، ما ينفعش. يقول: وأصل الإلحاد في كلام العربي العدول عن القصد والميل والجود والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر، وهذه الأقوال متقاربة والإلحاد يعمها، وهو ثلاثة أقسام. الأول: إلحاد المشركين، وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة لهم وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني: إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، وهو مقابل لإلحاد المشركين. فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكه. الثالث: إلحاد النفاة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا: رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وأطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا، وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتضمنه من صفات الكمال لله تعالى، وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسطرا، وهو لا ينفعهم. وقسم لم يتسطروا بما تسطر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك، وصفوا الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. وكل هذه الأربعة الأقسام، كل فريق منهم يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. طيب، اكتب عندك: ومن أنواع الإلحاد أيضا تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسهم أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الإلحاد أيضا تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسهم أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والإلحاد اكتب والإلحاد منه ما هو الكفر الأكبر ومنه دون ذلك. وكله بأنواعه من الكبائر. يقول صفاته العلى أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من صفات الذات وصفات الأفعال ما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعز والعلو وغيره. ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يشتق منه اسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا وكراهتهم بعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليه وإثبات جهة ذي الجلال وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة. وسيأتي الكلام على ما ذكر من ذلك في المتن في محله وما لم يذكر في المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. اكتب عندك وورود الصفات في القرآن والسنة جاء على ثلاثة أوجه. أمليناها متى؟ بلى الأمس. أي نعم. وورود الصفات في الكتاب والسنة جاء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يأتي النص بالصفة بعينه أو أن تأتي الصفة بعينها في النص. أن يأتي النص بالصفة بعينه. مثال ذلك أنزله بعلمه. أنزله بعلمه. الوجه الثاني أن يتضمن الاسم الثابت لله الصفة. أن يتضمن الاسم الثابت لله الصفة تضمنا أو التزاما. أن يتضمن الاسم الثابت لله الصفة تضمنا أو التزاما. مثال ذلك العليم يتضمن صفة العلم والقدير يتضمن صفة القدرة وهكذا. الوجه الثالث أن يأتي الفعل المنسوب إلى الله الدال على الوصف. أن يأتي الفعل المنسوب إلى الله الدال على الوصف. مثال ذلك صفة الكلام من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. أن يأتي الفعل المنسوب إلى الله الدال على الوصف. طيب أسأل المنسوب إلى الله من الذي نسبه إلى الله فعل النص القرآني أو النص النبوي؟ أن يأتي الفعل المنسوب إلى الله الدال على الفعل. مثال ذلك صفة الكلام من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. صفة النزول من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل الحديث. إثبات ربوبية الله تعالى. قال وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. وأنه الرب، أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأراضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويخفض من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء، ويقدره على من يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. خلق فسوى وقدر فهدى، وأضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأغنى وأقنى، وأوجد وأفنى، يبدي ويعيد ويفعل ما يريد، رفع سمك السماء فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وبسط الأرض ودحاها فراشا لعباده ومهادا، ونصب الجبال عليها أوتادا، سخر الفلك تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. ما المعني بالإنسان هنا؟ آدم. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. روحه، هي الضمير عائد على من؟ على الله. هذا من إضافة ماذا؟ مخلوق لخالق. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا لعلكم تشكرون. خالق الكون وما فيه، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وأسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، علم وألهم، ودبر فأحكم، وقضى فأبرم، لا راد لقضائه، ولا مضاد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا شريك له في ملكه، ولا إله غيره، ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الجليل، أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالى عن الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى، الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده، له العظمة والكبرياء، وهو أكبر كل شيء شهادة، لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. الخالق، أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. اكتب عندك وضابط الخلق الإيجاد من العدم. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أي آدم، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين أفعل تفضيل، وليس معنى ذلك أن تثبت هذه الصفة لغير المولى عز وجل، بل في لغة العربي يجيء اسم التفضيل وليس في المفضل عليه شيء مما فضل عليه المفضل، كما قال عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعلوم أنه ليس في النار عياذا بالله شيء من هذا قط. وقال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيء. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل هنا بمعنى خلق، لأنه لم يأتي لها إلا مفعول واحد فقط. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. في قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، فالله هو الذي خلقه. فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له، مربوب له، لا خالق غيره. فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآدالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن، وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهاها، ألا إلى الله تصير الأمور. البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، والبرء هو الفرى، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه، وهذا واضح. الإنسان منا يرتب الأمور لأفعلن وأفعلن ويقدم المشيئة، ومع ذلك في غالب الأحيان يعجز عن تنفيذ ما أبرمه وعزم عليه، لأن الله عز وجل لم يشأ ذلك. يقول: وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل، كما قيل: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما يريد، فالخلق والتقدير والفراء التنفيذ. المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. يقال: هذه صورة الأمر، أي مثاله. يعني إحنا قلنا ضابط الخلق المنسوب إلى الله عز وجل الإيجاد إيه؟ من العدم. ويجوز إطلاق هذا اللفظ على الغير، ولكن ليس بالمعنى المقصود. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة أو شعيرة. وأيضا منه قوله تعالى: لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هذا ليس من باب أو من كخلق الله عز وجل الإيجاد من العدم، لا، هذا غير هذا. لذلك ذكر العلماء أن في معجزة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي قوله: وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، قال أهل العلم كان يأتي بالطين ويشكله على هيئة طائر، وهذا بإذن الله عز وجل، أما في شريعتنا لا يجوز. ثم يأمره ربنا عز وجل بالنفخ فيه فينفخ فيه فيصبح طيرا حيا بإذن الله ويطير أمام الخلق، وبعد أن يطير ويختفي عن أعينهم يموت حتى يظل ما خلقه الله ليس له نظير مما صنعه البشر. فخلق الله الإيجاد من العدم. أما ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق أو نسبة الخلق إلى نبي الله عيسى، فهذه غير هذه. يقول المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، يقال هذه صورة الأمر أو مثاله. فأولا يكون خلقا، ثم برأا، ثم تصويرا، وهذه الثلاثة الأسماء التي في صورة الحشر في خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور. قال ابن كثير رحمه الله: أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. بارئ البرايا جميع المولودات منشئ الخلائق، أي جميع المخلوقات، مبدعهم أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم. يفسر ذلك بلا مثال سابق أي بلا نظير سالف، ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشرع. وقال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي محدثها وموجدها على غير مثال سابق. وهذا مفسر للبيت الذي قبله وقد تقدم الكلام عليه: ولله الحمد والمنة. قال: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول فليس قبله شيء، وهذا الأمر مما يحتار فيه العقل. أول ليس قبله شيء ونظيره، والآخر أو الباقي ليس بعده شيء. هذا إخواني العقل الصريح يحتار فيه ولا يحيله. يقول: فليس قبله شيء، المبدي الذي يبدئ الخلق ثم يعيده بلا ابتداء لأوليته تعالى. والآخر فليس بعده شيء الباقي، وكل ما سواه فان بلا انتهاء لأخريته تعالى. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. اللهم أمين. رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه أناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره سبحانه وتعالى. وهذا أمر يحتاج إلى التأمل، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. في بعض ألفاظ هذا الحديث مما نسب زورا وكذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا وبئس ما قالوا، قالوا: كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه كان. وهذه الزيادة كما قال أهل الاختصاص وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر مكذوبة لا تصح، لأنه يلزم منها نفي الاستواء، بل يلزم منها نفي العرش ابتداء. قال: وقال عمر: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى يطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الجبار المتكبر، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. وفي حديث الصور اللي هو البوق الذي ينفخ فيه الملك الموكل بذلك، أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له، حينئذ يقول: لمن الملك اليوم، ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه قائلا: لله الواحد القهار، أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناس، أتتكم الساعة؟ فيسمعه الأحياء والأموات. قال: وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. قال ابن القيم رحمه الله في أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، قال: هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قوى وفهمه. كما تعلمون أكرمكم الله أن الإنسان منا لن يستقيم له إيمان، ولن يستقيم له سلوك، وبمعنى أوضح لن يتمكن من الاستقامة على المنهج إلا إذا عظم الله عز وجل حق التعظيم، وإلا إذا قدره حق التقدير. ولا يتسنى هذا للمسلم خاصة طالب العلم إلا إذا وقف على أسماء الله عز وجل وصفاته وما دلت عليه من نعوت الكمال والجلال لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث انتهى به قوى وفهمه. والقوة تتفاوت والفهوم تتباين، والسعيد من كتب الله عليه السعادة في الأزل. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه وفوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلوم، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. أعيد نظرا لعلو قدر هذا الكلام حتى يسعدنا الله عز وجل بتعظيمه وبتقديره. قال: واعلم، كلام الإمام ابن القيم، واعلم أن لك أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهذا معلوم، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، ومعنى وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلوم، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، اللي هي أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. هذا قرب وذاك قرب آخر تماما، كالمعية العامة والمعية الخاصة، سواء كانت مقيدة بوصف أو بشخص. انتبهوا. يقول: وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فلا توارى منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ثم ساق الكلام على التعبد بهذه الأسماء فشفى وكفى رحمه الله، ولكن قد أحاط بذلك المعنى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم قريبا بأوجز عبارة وأخصرها: فسبحان من خصه بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقوله: أنت الأول فلا شيء قبلك، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقك، والباطن فلا شيء دونك. يقول: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الأحد الفرد في آلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. طبعا كثير من أهل العلم يذكرون هذه الأمور مع اعتقادهم وإشارتهم في مواضع غير هذا بدخول الأفعال في هذا ضمنا. فهو سبحانه وتعالى أحد لا نظير له ولا شبيه في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات وكذلك في الأفعال. الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. فهو أحد في إلهيته، ولا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه. وهو أحد في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد له ولا منازع ولا مغالب. أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والوسط والقطع والضر والنفع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهم على إماتة من هو محييه، أو إعزاز من هو مذل، أو هداية من هو مضل، أو إسعاد من هو مشقي، أو خفض من هو رافع، أو وسط من هو قاطع، أو إعطاء من هو مانع، أو ضر من هو نافع، أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعته. وأن لهم ذلك، والكل خلق وملك وعبيد، وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضى، ولا خروج لهم من قبضته، ولا تحرك ذرة في السماوات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إله بهذا الوصف وبهذه الصفات الطيبة حري أن يعظم في قلب من يسمع ويقرأ. لذلك كما ذكرنا قبل هذا، كل من أنكر الصفات أو أولها ما تجد عنده في القلب من تعظيم الله ما يحمله على الاستقامة والإنصياع للأوامر، كلا ولن يكون. يقول: فسحقا لأصحاب السعير، كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا، سووهم به وعدلوهم به، واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته، وعبدوهم من دونه، وهم يرون ويعلمون أنهم محدثون، محدثون أي مخلقون، بعد أن لم يكونوا مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم، وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد. فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفاة أسمائه وصفاته، بل هم نفاة وجود ذاته، وبين مشبهة له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات والمحدثات، حاكمين عليه بعقولهم، واصفين له بما لم يصف به نفسه. وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده، وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما أرادوا من دون مشيئة الله ولا إرادته، ودحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون. وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حدة لهم على ترك أوامره ونواهيه، وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار، وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه، وجعلوا معاصيه طاعات إذا وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني، فخاصموه بمشيئته وأقداره، وعطلوا أوامره ونواهيه، ونسبوه إلى الظلم تعالى، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصم ولم يحد ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي، كتعذيب الذكر لم يصر أنثى والأنثى لم تصر ذكرا، وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف، أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. طبعا لا تنسوا أن هذا الوصف الذي ذكره الشيخ هنا هو وصف لأهل البدعة من القدرية ومن الجبرية ومن غيره. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوا حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه، ونفوا عنه التمثيل، وآمنوا بقضائه وقدره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضي إلهيته واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد، ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلتهم، ولم ينصبوا الخصام بينهم. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتد به، كلمة ولا يحتد به أي لا يدعى حدة لنفي الإثم والتبع عمن فعل المعصية باختياره وإرادته. طبعا هذا الكلام يعني تكلمنا فيه كثيرا وأرى أنه من الوضوح بمكان. يقول: فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتد به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل، فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. اكتب عندك: ويحتد بالقضاء والقدر في المصائب ولا يحتد به في المعائب. والمراد بالمصائب التي تصيب الإنسان ولا دخل له في تحصيلها، والمراد بالمصائب التي تصيب الإنسان ولا دخل له في تحصيلها، والمراد بالمعائب المعاصي. وهذا البحث سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضعه، وإنما ساقنا إليه هنا الكلام على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره، ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى عليه، فكيف يسوي به ويعدل ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته؟ وكم يقيم الحدة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها، وأن آلهتهم التي آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها، ويلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للربوبية، كما قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اكتب: دلت الآية على أنواع التوحيد الثلاثة. ووجه الاستدلال كما يلي: دلت الآية على أنواع التوحيد الثلاثة ووجه الاستدلال كما يلي: قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، يدل على توحيد الربوبية. رب السماوات والأرض وما بينهما يدل على توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته يدل على توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا يدل على توحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع الثلاثة يصطلح عليها بنوعين، وهما توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. وهذه الثلاثة يصطلح عليها بنوعين: توحيد القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات. فالأول يشمل توحيد الألوهية، والثاني يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يقول: وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، إلى غير ذلك من الآيات. القدير الذي له مطلق القدرة وكماله وتمامه، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته، الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرسه ولا يثقله الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء. قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فيهن ملحوظة، وهي كلام العربي عند الإطلاق له معنى، وعند التقييد له معنى آخر. أقصد بذلك إيه؟ حينما نقول مطلق الإيمان والإيمان المطلق مفهومة؟ الإيمان المطلق اللي هو الإيه يا عبد الرحمن؟ الكامل. طب مطلق الإيمان يا شيخ؟ أصل الإيمان أحسن. طيب، وحينما نقول المعية المطلقة ومطلق المعية، المعية المطلقة إيه يا أبو عمر؟ طب مطلق المعية يا عبد الله؟ يا شيخ عيد؟ لا، أنا أنا ده كلام عام، ما قصدت المولى عز وجل. أصل فيه هنا لفظة لابد أن تفهم الفهم السديد أصحاب محمد. يبقى المعية المطلقة أي معهم في كل شيء، مطلق المعية معهم في أشياء وليس معهم في أشياء. يبقى الوصف إذا جاء بعده الإطلاق شمل كل المعنى، الوصف إذا جاء قبله الإطلاق تخلف عنه بعض المعاني. اتفهمت يا شيخ عبد الوهاب؟ فهمت يا مأمون؟ شيخ صبري، شيخ خليل، يا رجالة، الوصف إذا جاء بعده الإطلاق شمل كل شيء. يبقى المعية المطلقة يبقى معهم إيه؟ في كل شيء. يبقى المعية جاء الإطلاق بعدها معهم في كل شيء، جاء الإطلاق قبلها تخلف بعض الأشياء. كويس كده؟ زي الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. طب مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان تخلف عنه شيء. كذلك القدرة المطلقة ومطلق القدرة، القدرة المطلقة على كل شيء قدير، مطلق القدرة يقدر على أشياء ولا يقدر على أشياء. هذا الكلام في لغة العرب، ولكن إذا أطلق هذا على المولى عز وجل فلا بد أن يكون على وجه التمام والكمال. اتفهمت؟ يعني هنا الشيخ بيقول إيه؟ القدير الذي له مطلق القدرة. إياك أن تظن إن هذا بمعنى الذي لا، ولكن كان الأسد والأتم أن يقال له القدرة المطلقة يا مشايخ. ولكن إحنا المسلك الذي نسلكه دائما، خليك معايا أبو عمر، وتعلمناه وننقله إليكم، كلما وجدت سبيلا إلى توجيه كلام علماء السنة إلى الوجه الحقيقة لا تعدل عن هذا، لا تعدل عن هذا مطلقا أبدا. ليه؟ لعل له وجهة نظر خفيت عليك ما ظهرت في ثنايا كلامه. يبقى أنا عندي قدرة مطلقة ومطلق القدرة، فعلا الأمران يختلفان، معية مطلقة ومطلق المعية. يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا عبد الرحمن، كونوا مع الصادقين المراد هنا شرعا المعية المطلقة أم مطلق المعية؟ وفرق بين النوعين. السؤال واضح؟ يبقى أنا غلطان لك تاني. ما هو طالما مش واضح يبقى أنا غلطان. يتعرض الكلام ديت، ما هو الخطأ بيجي من وجهين، من عجمة في المتكلم وخطأ في السامع. أنا أنزهك فبخطأ نفسي. ماشي يا مشايخ كده؟ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا مصطفى يا ابن محمود، المراد هنا المعية المطلقة أو مطلق المعية شرعا؟ ما أسمع. المعية المطلقة أن نكون مع الصادقين في إيه؟ في كل شيء. واخد بالك؟ يبقى عندنا إطلاق تقدم أو تأخر له معنى مختلف. فهنا قوله له مطلق القدرة، إياك أن تظن أن مقصد الشيخ عليه سحائب الرحمة والرضوان أن الله على شيء قدير وعلى أشياء غير قدير. إياك، حاشاه وكلا، بل هو جبل من جبال أهل السنة رحمة الله عليه. واخد بالك؟ يبقى إذن مطلق القدرة والقدرة المطلقة. عند الإطلاق القدرة المطلقة لله عز وجل. طب مطلق القدرة هذا بيننا نحن. وعلشان كده أوصل حاجة شمامون. أي نعم 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 نعم، ولكن لابد أن يوضح كلامه ولابد أن يبين ما فيها. ودي مهمتنا، واخد بالك؟ ومن أجل ذلك، خليك معايا يا أحمد، ومن أجل ذلك من باب البيان والتذكرة في الرجل الذي وصى أبناءه بتحريقه بعد موته، القصة معروفة. هذا الرجل شك في القدرة المطلقة أم في مطلق القدرة يا فياض؟ ها؟ في القدرة المطلقة. هو إيه؟ يؤمن بإيه؟ بمطلق القدرة، صح؟ ويؤمن بيوم القيامة، ولا لا يؤمن؟ يؤمن بإنه خايف، واخد بالك؟ ولكن هو ظن أن لو أن أبناؤه فعلوا فيه ما وصاهم لن يقدر الله على إرجاعه وهو في هذه الحال، يبقى شك فين؟ في القدرة المطلقة، ولم يشك في مطلق القدرة. ها، واضح يا مشايخ؟ نكمل. يقول نعم، لا، يسأل أخونا أكرمه الله سعادة المفتش، خليك معاه. أخونا أكرمه الله يسأل عن شك هذا الرجل في القدرة المطلقة، ما أخرجه عن الملة؟ وهذا الذي قرره شيخ الإسلام، أن العبد إذا آمن بأن الله عز وجل له الكمال المطلق وله الصفات العلى والأسماء الحسنى، ثم دهل صفة من صفاته لا يكفر. قالت عائشة: مهما يكتم الناس من شيء يعلمه الله، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم على وجه. معايا؟ واخد بالك؟ يبقى هنا دهلت أن الله سبحانه وتعالى يعلم بعض الأمور، ومع ذلك إيه؟ لا يكفر بذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. قلنا الوصف إذا جاء بعده الإطلاق يشمل كل معاني، وإذا جاء قبله الإطلاق يتخلف عنه بعض معاني. اتفهمت يا رجالة؟ ماشي. يقول: وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. طيب، يعني اكتب عندك: والنفس تطلق في القرآن ويراد بها ثلاثة معان. والنفس تطلق في القرآن ويراد بها ثلاث معان. المعنى الأول: الأرواح أو الروح، تطلق النفس ويقصد بها الروح، ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. النفس جاءت في القرآن على ثلاثة معان، أو تطلق ويراد بها ثلاث معان، والذي يحدد المعنى المراد هو إيه مشايخ؟ السياق، أكرمكم الله. المعنى الأول: تطلق النفس ويقصد بها الروح، ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. مظبوط؟ يبقى النفس هنا معنى إيه؟ الروح. الإطلاق الثاني: يقصد بالنفس هي القوة المفكرة الواعية، وهي مناط التكليف عند الإنسان. القوة المفكرة الواعية وهي مناط التكليف عند الإنسان، ومنه قوله تعالى: ثم لا يلد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الثالث: تطلق النفس ويراد بها البدن والروح والعقل. تطلق النفس ويراد بها البدن والروح والعقل. ومنه قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. تطلق النفس ويراد بها الروح والعقل والبدن الثلاثة مجتمعة. ومنه قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أعيد الثلاثة ثانية يا مشايخ. أعيد. تأتي النفس في القرآن ويقصد بها ثلاث معان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. الأول على الروح، ومنه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقوله تعالى أخرجوا أنفسكم، آيات كثيرة. المعنى الثاني القوة المفكرة الواعية وهي مناط التكليف اللي هي العقل، ومنه قوله تعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الثالث تطلق على البدني وعلى الروحي وعلى العقل، ومنه قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني أخونا أكرمه الله وزاده حرصا في حديث الرجل الذي وصى أولاده بحرقه بعد موته الحديث، يقول هل فسر قول الرجل لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا إلى آخره بمعنى قدر أي قدر، ومن قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا فعلا موجود، ولكن ما يذكر إلا لبيان عواره وبيان خطئه، ومن قال به فقد أبعد الندعة وتنكب الصراط. وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودايما كده نريد أن نفرق بين أمرين، بين أن يرد القول ولكنه بعيد عن الصواب، هذا الأصل فيه عدم الذكر. طيب متى يذكر؟ لبيان ضعفي، لبيان هواني. يعني احنا بنتكلم مثلا عن عقيدة اهل السنة والجماعة في القضاء والقدر كلام عام، خلاص نقول القضاء والقدر اربع مراتب اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق كلام. طب ده في ناس انكروا العلم، الاصل ما يذكروش، ده الاصل. طيب ان اضطرنا الى ذكرهم لبيان كذبهم ولبيان ضلالهم وبيان انحرافهم عن الايه عن الحق، ده الاصل يا اخواننا. ليس كل خلاف يذكر، لان ممكن يصادف ذكرك للخلاف الضعيف الخلاف الساقط الباطل يصادف هذا نفسا تواقة الى كل خلاف، ولا خلاص ده مسألة توحيد الإلهية فيها قولي خلاص ضع كل شيء معايا يا اخواننا. فما يذكر هذا الا لبيان ايه كذبه. نرجع للكتاب. وقال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وقال تعالى اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير. وقال تعالى افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. في هنا برضو مسألة متعلقة بالقدرة وغيرها، وهي قول القائل والله على ما يشاء قدير. على ما يشاء قدير، يفهم من ذلك أنه ما لم يشأه غير قادر عليه، وهذا عياذا بالله ضلال رحمكم الله. فهو سبحانه وتعالى الصواب على كل شيء قدير، ولولا ورود على ما أشاء أو أنه على ما يشاء قدير ولولا ورودها ولكن نادر لوصف من قالها بأن فيه وفيه. أخبرك ورد في الحديث ذلك بأني على ما أشاء قدير، وردت، ولكن النص الشرعي ورد بأنه سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير وأيضا على ما لا يشاء قدير. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، مضبوط، أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس إيه؟ بأس بعض. طيب، وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اكتب عندك: والأصل في خلق الأشياء وإرادتها كونا كن. والأصل في خلق الأشياء وإرادتها كونا قوله كن فيكون. وما يخرج عن ذلك يحتاج إلى دليل. وما يخرج عن ذلك يحتاج إلى دليل، كخلق آدم، كخلق آدم والعرش والقلم وجنة عدن. وما يخرج من ذلك، ذلك عيد على ايه؟ طب مش مصطفى، احنا قلنا، ركز معي، قلنا الاصل في خلق كل شيء وارادته كونا ان يكون بقوله تعالى كن، ده الاصل. لا يخرج عن هذا الاصل الا بدليل، كآدم خلقه ربنا عز وجل بيديه، وكذلك العرش والقلم، وكذلك جنة عدن. ثبت هذا عن ابن عمر. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فلأقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهشام. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزو عن علمه مثقال ذرة، وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم. يعني إيه؟ لولا أن الله أعلمنا بذلك ما استطعنا أن نوفي الله حقه في الوصف. ليه؟ العقول قاصرة. وكفى العبد ذليلا أن ينظر في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم وشق له السمع فسمع والبصر فأبصر واللسان فنطق والفؤاد فعقل إلى غير ذلك. اكتب كده: يا ابن آدم تسمع بعظم وتبصر بشحم وتنطق بلحم. صح، تسمع بعظم، المطرقة والركاب والسندال، شوية دوشة جوه كده، مظبوط، وتبصر بشحم، القرنية والحدقة إلى غير ذلك، وتنطق بلحم. لحمة الرأس أطيب حاجة فيها اللسان، واخد بالك أنت إزاي؟ لحم، ولسان الأبكم كلسان الناطق، ولا فيه فيش، هو ولكن أراد الله في هذا أن ينطق ومنع هذا من النطق، انتهى الأمر على ذلك. سبحان الله. يقول: فكيف إذا صرح قلبه في عجائب الملكوت ونظر بعين بصرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وفي حديث الاستخارة المتفق عليه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلمه ولا أعلم. الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك. كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق، وهو العليم قبل إيجاده المعلومات والسميع، وهو العليم قبل إيجاده المعلومات والسميع قبل إيجاده المسموعات، والبصير قبل إيجاده المبصرات. وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته كما لم يزل متصفا بها في صرمديته. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، نعم، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرزاق قبل وجود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة. وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى أنه كان عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا، إلى غير ذلك. قال ابن عباس: أي لم يزل كذلك. ودية اللي أشكلت على نفع بن الأزرق لما اعترض على ابن عباس، وقال ابن عباس: قال الله وكان الله عليما حكيما، كان ومضى؟ قال: لا، كان ولم يزل، كان ولم يزل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حسين: في بدء الخلق كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.